هنا سؤال واحد بيقول كما كان ينال في بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليالي، هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليالي، هل السيد المسيح مكث مدفونا ثلاثة أيام وثلاث ليالي؟ يعني إجابة على هذا السؤال نقول إنه لم يكن المقصود وهو إن المسيح يبقى في باطن الأرض 72 ساعة، أربعة وعشرين في ثلاثة بيساوي 72، لأنه لو كان مقصود أن يبقى المسيح في باطن الأرض 72 ساعة ما كانش يقول عدد من المرات وفي اليوم الثالث أقوم، كان يبقى في اليوم الرابع أقوم، لكن حيث أنه قال في اليوم الثالث أقوم يبقى واضح أنه هو مش مقصود أبدا أن يبقى المسيح في باطن الأرض 72 ساعة 24 في 3، إنما المقصود هو البقاء ثلاثة أيام وثلاث ليالي، مش بمعنى أن كلها إنما جزء من اليوم يعد يوما، وده موجود في كل اللغات. لما تقول النهاردة أنا قابلت صديقي في المدينة، النهاردة مش معناه أنك قعدت معه طول اليوم، أي جزء من اليوم يعد يوما. وإحنا على هذه القاعدة لما بنيجي نحسب الصلاة الثالث لأي إنسان يكون متوفى، لما يكون واحد الشخص مات قبل غروب الشمس بساعة بنحسبها يوم. فمجرد أنه قبلها بساعة يعني بينحسب يوم. وعشان كده افرض واحد النهارده الثلاث، افرض واحد يعني توفى قبل غروب الشمس بساعة، لما نحب نعمله الثالث نعمله ايه؟ نعتبر الثلاث والاربع والخميس، نعمله الثالث يوم الثالث في يوم الخميس بأي وقت، مش ضروري نيجي في نهاية اليوم، بنعمله الساعة 12 الساعة 1 الساعة أي وقت من الأوقات. فإذا المقصود هنا مش إنه المسيح يبقى في باطن الأرض 72، لأن مش ده المقصود، المقصود بقاؤه في الباطن الأرض وبعد كده خروجه منها، اللي هو وجه الشبه بين عملية الدفن والقيامة. بعدين السؤال الثاني،
قبل السؤال ده سيدنا صاحب السؤال يظهر أصله يوناني النبي الذي كان يشير إلى السيد المسيح مكث في بطن الحوت ثلاث أيام وثلاث ليالي، فكان هذا مشيرا إلى مكوث المسيح في القبر ثلاث أيام وثلاث ليالي. يبقى فين الليلة الثالثة طالما إنها ليلة السبت وليلة الحد؟ يبقى أين ليلة الثالثة؟
أولا إحنا ما نعرفش بالضبط إذا كان يعني يونان قعد يعني 72 ساعة، مش نعرف دي. إنما ده هذا التجوز محصور في كل لغات العالم، جزء من اليوم يكنى به عن اليوم كله، والمقصود مش العدد الساعات، المقصود هو عملية الدفن والقيامة. في مثل الغني ووكيل الظلم، فمدح السيد وكيل الظلم إذ بحكمة فعل. أرجو تفسير لماذا مدح، لأنه تصرف في مال سيدي أي من مال غيره. أولا أحب أقول أنه كلمة الظلم هنا الحقيقة ترجمة يعني ما هياش دقيقة قوي. الكلمة اليونانية أديكيوس، وأديكيوس معناها المال غير الحق، لأن كلمة الظلم هنا في المفهوم العادي بتاع النار ده خصوصا معناه ان واحد يغتصب حق واحد او كده، الظلم معروف يعني النار ده له مفهوم. انما كل اديكيوس يعني كل ما هو يعني مثلا العشور، اذا الواحد مننا اخذ شيء من العشور وصرفها على نفسه احتياجاته، جاب بها بدلة، جاب بها حاجة الى اخره، يبقى اخذ المال الذي لا حق له فيه. مش بمعنى انه يروح يظلم. فهنا كذلك البكور لما يقول ربنا له حق سواء العشور او البكور، واخذ انا هذا الحق الالهي واستغله في الانفاق على نفسي، يبقى انا اخذت ما لا حق لي فيه. فهنا ادي كيوس، مش بمعنى الظلم كما هو في المفهوم الحديث. يعني كذلك مثلا لما يكون اب متزوج وعنده اولاد، المرتب بتاعه او الدخول عنده، الدخول اللي يعني الدخول بتاعته، الواقع انها من حقه ومن حق زوجته واولاده. فاذا هو اخذ المال الذي يعني من حق زوجته واولاده وانفقه على رغباته الخاصة زي التدخين والخمر او ما الى ذلك، يكون هذا الانسان اخذ المال الذي لا حق له فيه، على الرغم انه ما راح سرق من واحد تاني او ما يعني ما عملش سرقة، لكن لان هذا المال اللي هو بتاعه فعلا، لكن لانه في ناس تحت رعايته ولهم حق في هذا المال، فكونه ياخذ المال مش بمعنى انه يروح راح اغتصب وسرق او نط على بيت تاني واخذ منه، لا، انما نفس المال بتاعه هو، لانه في ناس اخرين شركاء له في هذا المال اللي هو مرتبه، يعني امراته اولاده لهم حق في هذا. فاذا هو اخذ حق زوجته واولاده ومثلا صرف على نفسه، مرة بهذه المناسبة واحدة سيدة جات لي بتقول لي ايه، راجلها انسان سكير يعني بيشرب خمر كتير، في اثناء ما هو يعني يكون بيشرب كده تطلب منه يعني احتياجات البيت واحتياجات الاولاد او ما الى ذلك، يقوم بقى يهينها ويضربها وما اعرف ايه ويرفض تماما. فبتقول يعني مع طول التجربة وعشان اتجنب المشاكل لما يبقى سكران بروح يعني اشوف الجاكيتة بتاعته وتاخد منه مش دريان، ما هو سكران يعني بيكون سايب الجاكيتة على شماعة وبتاع، المهم تاخد منه سكر. وبعدين بتقول ضميري تعبني لاني يعني اخدت منه الفلوس دي او بتاعه من غير يعني علمه ومن غير رضاه وما الى ذلك. فانا قلت لها يعني انت طالما انت اخدت حقك مش حق يعني حقك وحق اولادك، ده هو المغتصب لانه هو بيسكر وبياخد الفلوس دي وهو اللي بيغتصب، فخلي يعني ضميرك مستريح من هذه الناحية. فبقول يعني إذا كان الواحد فينا مثلا أي إنسان موظف له مرتب، هذا المرتب إذا كان هو متزوج من حق زوجته وأولاده، أو إذا كان غير متزوج، إذا كان هو مثلا مسؤول عن إخواته البنات أو عن أمه أو أي حد، لازم يعمل حسابه أنه هو مسؤول. فكلمة هنا مال الظلم مش معناه أنه بيروح يسرق من حتة تانية ويجيب لربنا، لا، معناه المال الذي لا حق له فيه باعتبار ان هذا المال مثلا من حق زوجته واولاده، فاذا هو اخذ منه لينفق على كده يبقى هذا الانسان يعني اخذ المال الذي لا حق له فيه. كذلك لما يكون رئيس عمل مش بس بتاعنا، رئيس عمل يعني مثلا مدير شركة أو رئيس مصنع أو ما إلى ذلك. المصنع فيه مال هنا، هؤلاء العمال والصناع اللي في هذا المصنع لهم حقوق اللي هي المرتباتهم اللي ياخدوها مقابل الأعمال اللي بيعملوها. فإذا كان رئيس هذا المصنع ياخد حقوق الموظفين وينفقها على ماله الخاص على أموره الخاصة، يبقى بيظلمهم، لكن مش بمعنى ان هو يروح يسرق في حتة تانية. يعني كلمة مال الظلم هنا انا بشرح موضوع مال الظلم لازم يتفهم، مش بمعنى ان الواحد يروح يظلم واحد وبعدين يجي يقدم منه لربنا مثلا عطاء او قربان او ما الى ذلك، لا طبعا مش بهذا المعنى. انما بنقول يعني مثلا حقوق الله زي العشوب والبكور، اذا اخذها الانسان واخذ منها لينفق على احتياجاته الخاصة او على شهواته الخاصة وعاداته ومكيفاته وما الى ذلك، يبقى بياخذ المال الذي لا حق له فيه، لان ده بتاع ربنا. العشوب دي بتاعت ربنا، البكور بتاعت ربنا، فليس له حق فيها. كذلك يعني اذا كان كانسان متزوج عنده امراته واولاده، مرتبه مفروض ان هو زوجته واولاده لهم حق فيه. فاذا هو اخذ هذا المال وأنفقه على مكيفاته أو ما إلى ذلك، أخذ المال الذي لا حق له فيه، لكن مش بمعنى أنه حيروح ينط على بيت تاني ويسرق وكده، لا مش يعني ما نفهمهاش كلمة مال الظلم بهذا المعنى. كذلك بنقول رئيس عمل أو مصنع أو ما إلى ذلك، العمال بتوعه لهم حقوق، فإذا هو أخذ حقوق هؤلاء الناس اللي هم تحت رعايته أو تحت مسؤوليته وأنفقها على شؤونه الخاصة أو على شهواته أو مكيفاته أو ما إلى ذلك، يبقى أخذ المال الذي لا حق له فيه، لكن دون أن يكون معنى هذا أنه يروح ينط على بيوت تانية ويأخذ الناس. فهنا كلمة مدح السيد وكيل الظلم أو وكيل المال الذي لا حق له فيه. إيه بقى المدح؟ المدح موجه لزاوية معينة، مش أنه هو إن هو يعني كان غير أمين، لا، المدح موجه إلى إن هذا الرجل برهن على أنه نظرة مستقبلية إلى مصيره وعمل حساب المستقبل، فجاب الراجل اللي هو مديون له وقال له أنت ليه لسيدي كام؟ قال له مثلا 80 مثلا بث ولا حاجة، قال له كفاية 50 ومضى واداله بتعمل. فهنا العملية اللي عملها الراجل ده يقولك مدح السيد وكيل الظلم لأنه بحكمة صنع. الحكمة انه هو بص للمستقبل فقالك عشان الناس دول اكسبهم، عشان بعدين لما سيدي يطردني من العمل اقدر اروح لهم في بيوتهم، ويبقى الشيء اللي انا سبته لهم من مال سيدي حيدهوني بالاستضافة، يعني لما يستضيفوه بتاع الاخرين فالشيء حيترد لي تاني يعني. فهنا المدح هنا مش موجه للعملية بدليل انه انا سماه ظلم، إنما موجه لاهتمام الرجل بمستقبل حياته، فده يدل على حكمة في النظرة المستقبلية. زي ما في بعض الأحيان إحنا أحيانا نعجب بلص لا من أجل السرقة ولكن المهارة التي ظهرت في عملية السرقة، فهنا المدح موجه مش إلى فعل السرقة. يعني واحد مرة لص أمريكاني، بس بقى ده من اللص اللي يسرق المجوهرات الغالية قوي قوي مش حاجات بسيطة بتاعت كده، فابتكر طريقة غريبة كانت جديدة من نوعها. جاب قرد ودرب القرد وحطه في شنطة وعلمه ازاي يطلع من الشنطة او يعني يطلع من الشنطة او يدخل الشنطة. المهم هذا الرجل اللي هو اللص ده يلبس بدلة أنيقة جدا وشي هنا ذهب وهنا هنا ذهب وهنا ذهب وما عارف ايه والحاجات دي عشان لما يروح في مكان ما حدش يشك فيه ان ده راجل يعني فقير او كده وان هو بيسرق، فلما يبقى المظهر بتاعه غني جدا نوع البدلة اللي يلبسها والذهب اللي بتاعه والقميص ازاي وما عارف ايه والحاجات دي كلها توهم الانسان يعني. المهم فراح لواحد مجوهراتي، ده ما يسرقش الحاجات البسيطة يسرق حاجات غريبة، راح لواحد مجوهراتي بتاع حاجات الملايين يعني. فالرجل طبعا بتاع الجواهرجي شاف راجل أنيق ويظهر انه كان موهوب يعني وسيم كده يعني، وبعدين لابس الملابس الفاخرة دي. طبعا لما يجي واحد جربوع ويجي يروح لواحد من جوهرات يقول له انا عاوز اشتري ما يصدقهوش، مش معقول يعني، يقول لك ده اللي عايز يشتري لازم جاي يسرق. لكن لما يجي واحد بهذا المظهر الجميل الانيق وهذا الغنى وهذا الذهب وهذه المجوهرات وهذا البتاع ده، طبعا الرجل اطمأن اليه، فكان مرتب نفسه على انه قعد يعزل حتت معينه ان هو ياخدها يشتريها، عزلها كده. في اثناء ما هو بيعزل كان مرتب نفسه ان واحد يجي صديقه او بتاع يجي ينقل اليه خبر مزعج قوي، يقول له مش عارف ايه حصل بتاع ده، والراجل يظهر علامه الانبهار وانزعاج ويروح خارج ويسيب الشنطه. فقال المجوهراتي الراجل الجواهرجي قال له انا مضطر اني انا اخوك وسيب الجواهر دي لوحدها واسيب لك الشنطه هنا. فساب الشنطة، فرجل الجواهرجي أولا شافه إن ما خدش حاجة، الأمر الثاني الشنطة بتاعته سايبها، فاطمئن قعد منتظر إن ده راجل يجي ما جاش، فراح قفل المحل. قفل المحل فطلع القرد راح فتح الشنطة، ما هو مدرب، وراح القرد أخذ القطع الممتازة اللي هو عازلها الراجل اللي عازلها وراح حطها دخلها جوه ايه الشنطه. تاني يوم الراجل مش متنبه اللي هو الجواهر ده جاي بحاله منزعجه وبتاع يعني جاي مستعجل قوي بتاع ده، وراح واخد الشنطه على اساس انه ما خدش حاجه، اخد شنطته. بعد مده اكتشف بقى الجواهر دي انه القطع الثمينه جدا راحت. اهو ده نوع من انواع السرقه، خدت بالك؟ لكن الواحد كلكم بتسمعوا القصة تضحكوا، فما في شك ان هذا الرجل يثير الاعجاب، يدل على ذكاء انه يبتكر طريقة غير معروفة انه يجيب قرد ويعلم القرد وبتاع. فالواحد يعني ما يسمع قصة من هذا القبيل يبهر. فهنا المدح موجه مش الى فعل السرقة ذاته، ولكن الى المهارة بتاعت الراجل واهتمامه المستقبل. في قصة حصلت هنا في مصر، هنا في القاهرة، مماثلة يعني، حكاها لي واحد كان بيشتغل في البوسطة، في بوسطة شبرا هنا. فكان هو المهم جاله واحد كان هو اللي بيصرف الشيكات والكده، فبص وجد عربية أو سيارة في الوقت ده اسمها باكار، وكان دي أرقى سيارة معروفة غالية جدا جدا. ونزل الشوفير لابس ملابس خاصة وراح فاتح البتاع بطريقة كده يعني جميلة يعني، فنزل سعادة الباشا. نزل الباشا ده هو هيبقى اللص يعني، لكن هو باشا كله ذهب يعني، البدله يقول لك وقتها بقى، شوف كان في الاربعينات ولا الثلاثينات مش عارف ايه، كان البدله مش عارف بكام، فدي كانت اغلى انواع الصوف. وبعدين حاطط مش عارف خاتم هنا ولا خواتم وفيها كده وهنا ما اعرف ايه يعني، السوره بتاعت القميص، وبعدين هنا كان يحطوا مش عارف دبوس ايه ذهب، وبعدين الكرافطه ايه، والكرافتة نفسها نوع ممتاز قوي, وأني هو نفسه وجهه جميل يعني شكل جميل يعني. ونزل كده بتؤده وقف قدام هذا الموظف اللي حكى لي دي الموظف نفسه, فبص وجد حوالة افتكر ب300 جنيه او بتاعه. العادة انه لازم الموظف يسأل يطلب ضمانة, ضمان الشخص واثنين ويمضوا معرفش ايه وبتاع, لكن اتكسر يعني هذا الموظف امام هذا المظهر, قال لك يعني ازاي اطلب منه ضمان واطلب منه بتاع, فاحتار بيقول لي اخست, لكن المنظر نفسه المهابة والبتاع والباشا والشوفير اللي اتفضل ساعة الباشا وبتاع الاكاديمي, وفعلا البتاع ده باسم الباشا. فهو برضو قاعد يصلي لربنا بطريقة سرية كده في مأزق, عامل ايه تصرف ايه, ف يعني ألهم ان هو قال اتفضل ساعة الباشا من جوه. الموظف قال لهذا اللص يعني ما عرفش انه لص ساعة الباشا, فطلب يعني قال يكرمه زيادة ان هو يخليه يدخل جوه ما يقفش زي بقية الناس من بره على الطعم. قال له اتفضل ساعة الباشا, وطلب له كرسي, وبعدين طلب له قهوة, وعمل نفسه انه مشغول في الاعمال الاخرى على بال ما يعني يلتفت, وهو مخه بيشتغل اعمل ايه التصرف ايه اللي اعمله, ومكسوف انه يطلب منه اي ضمان. يشاء ربنا في هذه الاثناء يعني طولت الباب نفعت ان جت اشارة تليفونية سريعة ان حوالة رقم كذا مسروقة امسكوا صاحبها. فهو تنبه بقى, راح على طول هذا الموظف يعني في التليفون بعيد كده برضو جوه قوي, طلب قوة قوة شرطة يعني من القسم, فجاءت القوة مسكت هذا الرجل. الشخص نفسه روالي هذه الرواية يعني شوف, ولذلك هو بيشكر ربنا انه جاله انقاذ. لكن شوف شوف انا عاوز اقول لك المظاهر, يعني هذا اللص عشان ينجح كونه دي طريقة ذكية يعني ان هو ما جاش مثلا بشكل واحد فقير او غلبان بتاع, كونه يلبس هذه الملابس والذهب اللي هنا والذهب اللي هنا والذهب اللي هنا بتاع يعني. فانا بقول يعني دلوقتي كلمة مدح السيد وكيل الظلم, مش المدح موجه للظلم نفسه او لاهتمام الشخص بانه يبتكر الطريقة عشان يعمل حسابه انه فيما بعد هيحصل له ايه, لما سيده يطرده من العمل هيروح للناس دي في بيوتهم ومثلا يستضيفوه او ما الى ذلك, فكونه اهتم بالمستقبل. فالمسيح عاوز يخلينا ان احنا المال اللي على الارض ده في المال الذي لا حق لي فيها العشور, انا بالعشور ادي حقوق ربنا او ادي للفقراء او المساكين او ادي الناس حقوقهم, وبهذا اكسب ابديتي, لان الانسان بالعمل الصالح بيتبعه هناك. لما الواحد يعمل عمل طيب بلا شك ان هذا العمل بيروح له هناك, فاعمال الصدقة والرحمة والقرابين او ما الى ذلك كل دي بنظرة مستقبلية بتوصل للعالم الآخر, بتوصل للسماء, وتجعل الإنسان لما يسافر من هنا من الأرض يتمم رحلته على الأرض يلاقي هناك له أصدقاء من الذين كونهم بهذا المال الذي لا حق له فيه اللي هو العشور والبكور وما إليها والحقوق الآخرين. فهنا المدح مش موجه إلى فعل السرقة, إلى إن الشخص اهتم بمستقبلي, فربنا عاوزنا إن احنا نهتم بمستقبلنا الأبدي بإن احنا نستغل المال اللي هو هنا على الأرض اللي يكون تحت إمكانياتنا, نستغله في إن احنا نبني مستقبلنا الأبدي. هذه المعنى. وبعدين بيقول إنجيل لوقا في بيت سمعان امرأة خاطئة دهنت قدمي السيد, في إنجيل متى 26 في بيت سمعان الأبرص امرأة سكبت الطيب على رأس المخلص. لا شوف لا في لوقا 7 امرأة خاطئة, ان في متى 26 دي مريم اخت العازر, القصتين مختلفتين. المرأة الخاطئة اللي هي راحت في بيت سمعان الفريسي، انما مريم اخت العازر راحت في بيت سمعان الابرص، في فرق بين الاثنين، ده سمعان وده سمعان، بس ده سمعان الفريسي وده سمعان الابرص، لان الفريسي قاعد يقول لو كان هذا نبيا لكانت عالمة من هي المرأة التي خاطئة الى اخره. سمعان الابرص برضو اسم سمعان، لانه يعني في اسماء بتتكرر، سمعان اسم من الاسماء المألوفة، يعني زي كلمة يهوذا المسيح تلاميذه كان فيهم اثنين يهوذا، واحد بسماه الداوس اللي هو يهوذا ليس الاسخريوطي، وفي يهوذا الاسخريوطي. كلمة يعقوب، في واحد يعقوب الكبير ويعقوب الصغير، يعقوب ابن زبدي، وفي يعقوب ابن حلفة. مريم مثلا، مريم العذراء، وكان لها اخت ثانية اسمها مريم، وهكذا. فسمعان كان اسم الاسماء المألوفة. فالقصتين مختلفتين بتاعت لوقا 7 غير متى 26. هناك امرأة خاطئة، لكن في متى 26 ده مريم اخت لعازر، اللي هي كان سمعان الابرص، كان ابرص المسيح شفاه، فهو عمل وليمة، وبعدين هذه الوليمة كان لعازر قام من بين الاموات، فحضر هذه الوليمة، وحضرت مرثا ومرتا في هذه الوليمة، فهي كنوع من أنواع التكريم لسيدها الذي أقام أخاها من بين الأموات، فهي جابت الطيب. لكن هنا ما كانش في دموع، هناك كان في دموع، المرأة الخاطئة بكت وبتاع لأنها كانت خاطئة، إنما هنا مش دموع، ما فيش دموع، هي صحيح يعني دهنت رجليه بشعرها، لكن ما فيش بكاء هنا. فالقصتين مختلفتين، فلازم ناخد لبالنا ان في قصتين، بتاع المرأة الخاطئة اللي في لوقا 7 غير القصة التانية بتاعت متى 26 او يوحنا 12 اللي قال فيها المسيح حيثما يكرز بالإنجيل في الخليقة كلها يخبر بما فعلته هذه المرأة احياء لذكرها، اللي هي مريم اخت لعازر. وعشان كده هذا الفصل بيقرأ في عشية عيد العذراء أول بشنس، كتلويح إلى العذراء مريم، وإنه يعني يذكر اسمها يعني القصتين مختلفتين.
قبل أن يمنحها الفائجة، وكذلك أيضا في المفلوج الذي نقب السقف وأدلوه قال له مغفورة لك، والمرأة التي أنجكت في ذات الفعل الحرام قال لها مغفورة لك.
نو المسيح لم يقل مغفورة لخطاياك إلا مرتين فقط، للراجل المدلى من السقف وللمرأة الخاطئة بس.
المرأة التي أمسكت
قال لها لا أدينك، ما قال لهاش مغفورة لك خطاياك،
هذه بالسلام،
لا معلش، لكن ما قال لهاش مغفورة لك خطاياك،
ولا للمحطم أبو 38
ما قالوش لم وعشان كده غفران الخطايا ما هوش مسألة سهلة،
يعني منح الشفاء الجسدي دون الشفاء
ده بالعكس، ده قال له ها أنت قد عفيت فلا تعود إلى الخطيئة لئلا يصيبك ما هو أسوأ، ده بتاع بيت حسنة، وفعلا عاد إلى ما هو أسوأ بعدين. فالمسيح مش من السهل أن يعطي كلمة مغفورة لخطاياك، لم يذكر الإنجيل إلا مرتين، مرة للراجل المفلوج بتاع المدلى من السقف، لأن المسيح كإله علم بتوبة هذا الإنسان، وقالها للمرأة بتاعت لوقا 7،
لأن العملية تدل على التوبة،
طبعا هو كإله يعلم، هو كإله يعلم، وقال شهد عنها لأنها أحبت كثيرا، أن هو شهد عنها وقال أن أحبت كثيرا،
يعني كان في توبة صادقة، أيوة. عرفها بعلمه،
أيوة. فالمسيح لم يقل للمرأة دوك الأمسكة ذات الفعل ما لهاش مغفورة لخطاياك، قال لها أما أدانك أحد؟ قالت له لا. قال لها ولا أنا أدينك. ليه بقى؟ لأن المسيح في المجيء الأول قال لم آتي لأدين، رفض أن يدين في المجيء الأول، مش عشان أنها هي أو غيرها، ده كمبدأ عام المسيح رفض أن يدين، لأن في المجيء الأول جاء رحمة فهو أقنوم الرحمة، لكن هو الذي سوف يدين باسم العبد.
لا.
لا لا. طيب احنا لازم نقف هنا.
محاضرات يا فيكم مش هتستمر كمحاضرات عامة، لا، إنما بالنسبة لصف اللاهوت انتهت عند المحاضرة 22.
أيوة.
إنما محاضرات يا فيكم كالعادة يوم الثلاث دي للعام للجميع يعني.
الحقيقة مانيش مؤكد. أخبرني أحد الإخوة المسيحيين بأن صديقا يابانيا له أخبره بأنه في نهاية العالم سوف يحدث خلل في هندسة الكون ينتج عنه تكوين صليب يشمل الكون كله، ما رأيه في هذا؟ أنا لأول مرة أسمع هذا الكلام، إنما هو المعروف يعني في نظريات مختلفة عن نهاية الكون أو بيحاولوا كثير من العلماء يفسر كيف حينتهي الكون. فمن ضمن الكلام اللي بيتقال إنه إذا تساوى جهد الشمس مع جهد الأرض ينعدم اتصال أشعة الشمس بالأرض، وحينئذ تصير الأرض في ظلمة، لأن اللي بيخلي النور يوصل من الشمس للأرض هو اختلاف الجهد الكهربائي ما بين الشمس والأرض، لأن الشمس مليون مرة وتلت قد الأرض، فكمان الأرض بردت لأنها صغيرة بالنسبة للشمس، فلا زال جسم الشمس ملتهب جدا، لدرجة انهم بيقولوا انه صحيح سطح الشمس نقص الى 4500 درجة فهرنهايت، بينما بيقولوا انه باطن الشمس لا زال بيقدروا ب20 مليون درجة فهرنهايت. على اي الاحوال يعني المهم انه سطح الشمس اقل كتير قوي من باطن الشمس، لكن لا زالت القوة الملتهبة في الشمس تكفي لو شاء الله لملايين السنين جاية فيما بعد يعني. انما بيقولوا يعني لما يعني ممكن قوي انه يحصل، بس ده بتدخل بقى سيد الكون لما يريد يحصل حاجة بقى يتعادل بها جهد الشمس مع الارض، ففي الحالة اللي زي دي ينعدم الإرسال، وحينئذ الأرض يعني تصير في ظلام، وده يبقى تفسير كلمة الشمس تظلم والقمر لا يعطي ضوءه. بعدين في النهاردة بيتقال كلام تاني مرعب، بيقول ان لو حصل حرب نووية، ودي طبعا متوقعة وفي حاجات كتيرة او بتشير اليها، فبيقولوا انه الغبار الذري ممكن يغطي الارض ويعمل غمام وحجاب يحجب الارض عن الشمس، فتمر الارض بما يعرف بالشتاء النووي. يعني شتاء نووي يعني وبالطريقة دي الأرض تموت بالبرد بقى، ده إلى جانب الأثر النووي والتأثيرات الإشعاعات الذرية وما تحدثه في جسم الإنسان، لدرجة بيقولوا الإيكولوجي بتاع الإنسان. أنا كنت مدعو لمؤتمر في يناير سنة 83 في فيينا لدراسة وثيقة وضعها علماء الذرة، وقالوا فيها انه ان النهاردة في نحو 2000 سلاح نووي، كل منها يعادل 50,000 قوة القنبلة بتاعة ناجازاكي وهيروشيما اللي قال في 2000 سلاح نووي النهاردة. وبيقولوا لو قامت حرب نووية مش هيبقى في غالب ومغلوب، فناء تام للنفس، بل هتتغير الإيكولوجي بتاع جسم الإنسان، نفس جسم الإنسان تغير، فحاجات مرعبة جدا. وبعدين بيقولوا النهاردة بينصرف على التسلح النووي في كل دقيقة $1,000,000.2، تصور في كل دقيقة بينصرف مليون، كل دقيقة $1,200,000. فيعني في هناك قوة نووية موجودة الآن في عند الدول دي، يكفي واحد على معرفش كام منها عشان إفناء البشرية كلها. وفي هناك ما يشير إلى نبوءات إن الحاجات دي برضو هتحصل، لكن على أي الأحوال، وإذا شوف الكلام موجود في سفر رؤية غيرهم. فهنا اللي عاوز أقول دي تعليل نظرية أخرى، يعني نهاية الكون يكون إزاي بالنسبة للأرض. يعني لو حصل هذا الحرب النووية هيكون طبعا في إفناء، دي من جهة. من جهة تانية كمان بيقول لك الشتاء النووي، ممكن يحصل شتاء نووي نتيجة الغبار الذري يعمل فاصل ما بين الأرض والشمس. إذا حصل هذا الفاصل ما بين الأرض والشمس فحرارة الشمس لا تصل إلى الأرض، فالأرض تموت بالبرد، وطبعا الكائنات اللي عليها كلها تموت بالبرد، اللي بيسموه الشتاء نووي. فهناك يعني أكتر من يعني تعليل أو تفسير من وجوه نظر مختلفة لفناء الكون أو لنهاية هذا الظهر. فجايز أوي الفكرة دي اللي بيقولها ده، أنه مش عارف إيه، يقول صديق يابانيا أخبره بأنه في نهاية العالم سوف يحدث خلل في هندسة الكون. على كل حال المسيح قال كده، قال وقوات السماء تتزعزع، وصح قوات السماء تتزعزع، يعني الجاذبية هتنحل، ونجوم السماء تتساقط. شوف كلمة نجوم السماء تتساقط يعني انحلال الجاذبية، فكلمة هندسة الكون دي صح تتكلم عنها المسيح. أما حكاية ينتج عنه تكوين صليب يشمل الكون كله، دي صح يعني، ما إنما المهم أن المسيح قال كده، قال قوات السماء تتزعزع، نجوم السماء تتساقط، كلام مرعب جدا. وبعدين يقول أن الشمس تظلم والقمر لا يعطي ضوءه، فيعني لكن إزاي هيحصل؟ يعني لابد ان في حاجه تانية جديده تحصل، لانه بيقولوا الحراره اللي في الشمس لو استمرت تكفي لبقاء البشريه ملايين السنين قدام، يعني لا زال الشمس فيها حراره وفيها اضاءه تكفي لملايين السنين قدام. ده لو فرضنا ان الحياه مشيت على في الصوره الحاضره، لكن جايز يحصل هذه الحرب النوويه، يحصل حاجات كده تتغير من هندسة الكون، ده صح. طيب نكتفي بهذا، أنا لأول مرة أسمع هذا الكلام، إنما هو المعروف يعني في نظريات مختلفة عن نهاية الكون، أو بيحاولوا كثير من العلماء يفسر كيف هينتهي الكون. من ضمن الكلام اللي بيتقال انه اذا تساوى جهد الشمس مع جهد الارض ينعدم اتصال اشعة الشمس بالارض، وحينئذ تصير الارض في ظلمة، لان اللي بيخلي النور يوصل من الشمس للارض هو اختلاف الجهد الكهربائي ما بين الشمس والأرض، لأن الشمس 1,000,000 مرة وتلت قد الأرض، فكمان الأرض بردت لأنها صغيرة بالنسبة للشمس، فلا زال جسم الشمس ملتهب جدا، لدرجة أنهم بيقولوا أنه صحيح سطح الشمس نقص إلى 4,500 درجة فهرنهايت، بينما بيقولوا أنه باطن الشمس لا زال بيقدروا 20,000,000 درجة فهرنهايت. على أي الأحوال يعني المهم أنه سطح الشمس أقل كتير قوي من باطن الشمس، لكن لا زالت القوة الملتهبة في الشمس تكفي لو شاء الله لملايين السنين جاية فيما بعد يعني. إنما بيقولوا يعني لما يعني ممكن قوي إنه يحصل، بس ده بتدخل بقى سيد الكون لما يريد يحصل حاجة بقى يتعادل بها جهد الشمس مع الأرض، ففي الحالة اللي زي دي ينعدم الإرسال، وحينئذ الأرض يعني تصير في ظلام، وده يبقى تفسير كلمة الشمس تظلم والقمر لا يعطي ضوءه. بعدين في النهاردة بيتقال كلام تاني مرعب، بيقول ان لو حصل حرب نووية، ودي طبعا متوقعة وفي حاجات كتيرة او بتشير اليها، فبيقولوا انه الغبار الذري ممكن يغطي الارض ويعمل غمام وحجاب يحجب الارض عن الشمس، فتمر الارض بما يعرف بالشتاء النووي. يعني الشتاء النووي يعني وبالطريقة دي الأرض تموت بالبرد بقى، ده إلى جانب الأثر النووي وتأثيرات الإشعاعات الذرية وما تحدثه في جسم الإنسان، لدرجة بيقولوا الإيكولوجي بتاع الإنسان. أنا كنت مدعو لمؤتمر في يناير سنة 83 في فيينا لدراسة وثيقة وضعها علماء الذرة، وقالوا فيها انه ان النهاردة في نحو 2,000 سلاح نووي كل منها يعادل 50,000 قوة القنبلة بتاعة ناجازاكي وهيروشيما اللي قال في 2,000 سلاح نووي النهاردة. وبيقولوا لو قامت حرب نووية مش هيبقى فيه غالب ومغلوب، فناء تام للنفس، بل هتتغير الإيكولوجي بتاع جسم الإنسان، نفس جسم الإنسان تغير، فحاجات مرعبة جدا. وبعدين بيقولوا النهاردة بينصرف على التسلح النووي في كل دقيقة $1,000,000.2، صور في كل دقيقة بينصرف مليون، كل دقيقة $1,200,000. فيعني في هناك قوة نووية موجودة الآن في عند الدول دي يكفي 1 على 10,000 منها عشان إفناء البشرية كلها. وفي هناك ما يشير إلى نبوءات إن الحاجات دي برضو هتحصل، لكن على أي الأحوال وإذا شوف الكلام موجود في صفحة رؤية غيرهم. فهنا أنا عاوز أقول دي تعليل نظرية أخرى، يعني نهاية الكون يكون إزاي بالنسبة للأرض. يعني لو حصل هذا الحرب النووية هيكون طبعا في إفناء، دي من جهة. من جهة تانية كمان بيقول لك الشتاء النووي ممكن يحصل شتاء نووي نتيجة الغبار الذري يعمل فاصل ما بين الأرض والشمس. إذا حصل هذا الفاصل ما بين الأرض والشمس فحرارة الشمس لا تصل إلى الأرض، فالأرض تموت بالبرد، وطبعا الكائنات اللي عليها كلها تموت بالبرد، اللي بسموه شتاء نووي.
فهناك يعني أكثر من يعني تعليل أو تفسير من وجوه نظر مختلفة لفناء الكون أو لنهاية هذا الظهر. فجايز قوي الفكرة دي اللي بيقول هذا أنه مش عارف إيه، يقول صديق أخ يابانيا أخبره بأنه في نهاية العالم سوف يحدث خلل في هندسة الكون. على كل حال المسيح قال كده، قال وقوات السماء تتزعزع، وصح قوات السماء تتزعزع يعني الجاذبية هتنحل، ونجوم السماء تتساقط. شوف كلمة نجوم السماء تتساقط يعني انحلال الجاذبية، فكلمة هندسة الكون دي صح تتكلم عنها المسيح. أما حكاية ينتج عنه تكوين صليب يشمل الكون كله دي صح يعني ما، إنما المهم أن المسيح قال كيف، قال قوات السماء تتزعزع نجوم السماء تتساقط، كلام مرعب جدا. وبعدين يقول أن الشمس تظلم والقمر لا يعطي ضوءه، فيعني لكن إزاي هيحصل؟ يعني لابد أن فيه حاجة تانية جديدة تحصل، لأنه بيقولوا الحرارة اللي في الشمس لو استمرت تكفي لبقاء البشرية ملايين السنين قدام، يعني لا زال الشمس فيها حرارة وفيها إضاءة تكفي لملايين السنين قدام. ده لو فرضنا ان الحياة مشيت على في الصورة الحاضرة، لكن جايز يحصل هذه الحرب النووية، يحصل حاجات كده تتغير من هندسة الكون، ده صح. طيب نكتفي بهذا.